بعد الآيات التي تتناول الأحكام. أما حديثنا اليوم هي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قضاءه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما استجم حديث عبد الله بن عمر هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني الفقيه. هذا الصحابي ولد بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وهو صغير، فهاجر مع والديه وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأحد استسلم ورد، ثم بعد ذلك شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الأحزاب ولقيط المشاهد، وهو صحابي معروف بشدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم والتأثي بأفعاله، ومن أهل بعث رضوان وأحد العباد له الذين تأخرت حياتهم احتيج إلى علمهم، وأحد المكثرين من رواية الحديث، ويلي المرتبة بعد أبي هريرة رضي الله عنه. ثلاثة كتب الحديث 3600 حديثا، بينما رواه له 5674 حديثا. ثم يجيء بعده أنس ثم ابن عباس مع عائشة ثم جابر بن عبد الله ثم هو مع هذا الصحابي هذه بثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقته بالصلاة توفي سنة 73 من الهجرة. الحديث الذي معنا رواه الشيخان ولفظ مسلم: فإن أغمي عليكم فاخبروا له. وأيضا أخرج ابن البخاري مسلم بسند آخر سند عن الزهري عن سالم عن ابن عمر بلفظ: إذا رأيتموه أتوني، إذا رأيتموه فأخبروا، فإن غم عليكم فاخبروا له. يا هذا السلسلة التي سميت سلسلة ذهبية عند البعض، هي أعلى مراتب على الدرجات، التي توفر أعلى صفات الرواة على الدرجات وأكملها. كذلك روى البخاري من طريق مالك عن نافع بن عمر الحديث: تقدروا له، لكن جاء بعد ذلك مفسرا حديث اخرى تفسر المجمل الموجود في تقدروا له. هذه الروايه الاخرى التي وردت منها روايه حديثة عند ابن خزيمة، ورواية أيضا أبي هريرة، رواية ابن عباس عند أبي داود النسائي. في آخرها: فإن غم عليكم فأخبروا. العدد 30 في رواية تخبر العدة 30. يعني هذه الروايات جاءت مفسرة بمعنى تحضروا له، لأن العلماء بعد ذلك يختلفون في معنى تحضروا له، فبعضهم يرى نحضروا له بتضييق من عدة شعبان بصوم رمضان بتحضيره تحت التحاج. مذهب الحنابلة ما نعرفه إن شاء الله في حديث لاحق، وبعضهم حمل تقدير له على تقديره بحساب المنازل فأجاز الحساب السلفي، وما عليه الجمهور الآن فسروه بما نحو ما أتت الأحاديث الأخرى مفسرة للمبينة لهذا الإجمال الموجود في قوله فاخبروا له، أي فأتم العدد 3. الفوائد قبلها: الغريب الحديث غم عليكم، فرد غم فأغمى فأغمي وغب وغم بالتسديد إلا بمعنى خفية. وردت أيضا رواية غب من الغباء، فهي الغبرة في السماء من نفس المعنى بمعنى خفية. لذلك قال غبي إذا يعني خفي عليه الأمر يعني. وذكر الإمام العربي مالكي ذكر أنه جاءت روايات أخرى بمعنى لنفس المعنى، وهي فإن عمى عليكم العمى، وهو بنفس المعنى الصالح أي خفية، لأن ذهاب البصر إنما يكون في المشاهدة، وذهاب البصيرة إنما يكون في المعقولة. هذا بالنسبة للغمة، الروايات الأخرى كلها في معنى واحد، تقدر له من قدرت الشيء أقدره وأقدره وقدرته، كلها أيضا بمعنى واحد بمعنى التقدير. ومعناه كما ذكرت آنفا عند جمهور العلماء معناه انظروا أول الشهر ثم احسبوا تمام الثلاثين، بمعنى تقدروا العدد ثلاثين. هذا هو معنى عند جمهور العلماء، خلافا لمن رأى كما قلت أن التقدير بمعنى تضييق من شهر من عدة شعبان لصوم رمضان، هذا في حكمة إذا كان السماء غير مخفية، وهو رأي الحنابلة خلافا لمن قال أن التقدير يحسبه كتاب المنازل والخمر. فرأي هذا هو القوي كما سنعرفه في الأحاديث الآخر. ما هي الفوائد والأحكام التي نأخذها من هذا الحديث؟ أول شيء قوله ذكر رمضان، يجوز إطلاق رمضان من غير كراهة وبلا تقيد تقييده بالشهر، خلافا لبعض المالكية الذين يذهبون إلى القول لأنه لا يجوز إطلاق رمضان أو لفظ رمضان بدون تقييد. هؤلاء استندوا إلى ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة بمسنده، عن أبي هريرة مرفوعا لا تقول جاء رمضان، لأنه اسم لله تعالى، ولكن قول جاء شهر رمضان. طريق بعض الشافعي يذهبون إلى التفصيل في المسألة، يرون أنه إذا جاء دليل أو قرينة مبينة أن المرأة في شهر فيجوز إطلاقه بغير كراهة، أما إذا جاء مقترنا بشهر، أما إذا جاء غير مقترن بشهر وليس فيه قرينة دالة عليه فلا يجوز، وإنما يكون مع الكراهة إذا ما تلفظ به. هذا التفسير عندهم إذا قال مثلا ثم رمضان أو ثم رمضان أو رمضان أفضل الشهور، هذا عندهم أنه صحيح من غير كراهة تلفظ في ذكر رمضان. أما إذا قال أحب رمضان أو جاء رمضان أو حضر رمضان، عندهم هذا يكره ذلك. الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة، المذهب الأول يجوز إطلاق لفظ رمضان من غير كراهة، ذلك لأن الكراهة حكم شرعي، الأحكام الشرعية يجب أن تكون ثابتة وصحيحة. لقد ورد في بعض الأحاديث إطلاق لفظ رمضان من غير تقييد، أنه كان في حديث الباب هذا أولا حديث في قوله صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان بعد الحجة أو قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة الأنصارية في قبلها إذا كان رمضان فتعتمري فإن العمرة تجزي عن حجة عمرة في رمضان تجزي عن حجة. إذا وردت إطلاق لفظ رمضان من التقييد فيها وأن أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء توقيفية تحتاج إلى دليل صحيح لإثبات هذه الأسماء. والحديث الذي معنا أو الذي ذكره المالكية ورواه عن إمام هو ما أورده أو ما رواه الإمام أحمد المسندي وغيره ابن أبي هذا حديث ضعيف بل هو موضوع تأكيدا كما دخل الإمام الثاني في الفوائد المجموعة في الحديث على الموضوع وتعقده المعلم اليماني في قوله سنده مذهل لأنه موضوع بلا ريب. ولو سلمنا أنه صحيح فلا يلزم منه أن يكون تلفظ بذلك أن يكون أن تلزمه القراءة كما ذكرت في وجود أحاديث صحيحة صريحة في الجواز. وبالتالي الحكم إذا كان هذا فيقدم ما هو صحيح لا من يدنا. هذا بالنسبة لقوله غرقرة غمرة. ما قال بعد ذلك لا تصوموا حتى تروا الهلال. فهنا فيه أن النهي عن صيام مغيى بغاية هو إلى حين وقوع الرؤية بمعنى أنه لا يجوز إقدار رمضان للقول وهو ما عليه جمهور العلماء الذين يرون النهي عن صيام المستكبر بمعنى أنه لا يجوز إقدار رمضان في صيام اليوم الذي قبله أي استقبال رمضان بالصيام في قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال. كيف ذهب إلى هذا جمهور العلماء في النهي عن صيام يوم السبت ووافق الحنابلة الجمهور فيما إذا كانت الطعام مقصية وقالت الجمهور فيما إذا كانت الطعام فيها غيم لا يرى فيها الهلال فعندهم أنه يضيق من شهر شعبان ويصام ذلك اليوم وخلافا أيضا بالأحناف من أساسي أنهم يجيزون قيام يوم السبت مطلقا سواء كان له سبب أو ليس له سبب. وهذه المسألة سنأخذها إن شاء الله في الحديث الآخر حديث عمار بن ياسر أنها من كان اليوم الذي فت فيه فقد عفا هذا الخاتم كما في ديادته من التفكير وبإثاب الإسلام. أيضا مقتضى الحديث في قوله لا تقوم حتى ترى الهلال يفيد النهي عن الصيام قبل الرؤيا. ومن لوازم النهي عدم انعقاد الصوم وعدم إزائه، أي من لوازم النهي ألا يكون الصوم صحيحا وألا يثاب على ذلك الصوم. فبهذا خالف الشافعية وخالف في ذلك الأحناف. هؤلاء يرون أنه إن قام ذلك اليوم ثم ظهر له أنه من رمضان أجزاء، وإن ظهر له أنه من غير رمضان تطوعا صح صومه أيضا، علما أن الأحناف كما ذكرت آنفا يجيزون صوم يوم الست مطلقا سواء كان له سبب اعتاد على صيامه او لم يكن له سبب. ونص الحديث رد على من قال بجوازه قدرا عن حديث الناظم بن ياسر المصري. دائما في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى تروا الهلال يدل على ان الشرع علق الصوم والافطار بالرؤيا، بمعنى أن علة الصوم والإفطار هي رؤية، فإن تأجلت فإكمال أشهر ثلاثين. هذه عبارة أخرى، الشارع جعل مناط الحكم في الإفطار والصوم وعلقه بالرؤية إذا وجدت وتحققت ووقعت، وإلا فهو معلق على إكمال إفطار ثلاثين. وبهذا ذهب الجماهير الثلاث القلب، بل نقل أو نقل الإمام الزاجي إجماع الثلاث على هذا، ومنه يتبين أنه لا عبرة في الكتاب الثلاث، لأن الشرع لم يعلقه على الكتاب وإنما علقه على الرؤية، فإذا انتفت الرؤيا علقها على إكمال الشهر الثلاثين. في كل منهما يقين بالرؤيا أو يقين بإكمال الشهر الثلاثين. وخالف بعض العلماء في ذلك فأجازوا حالة حصول الغيم والسحاب الذي يحول بين الهلال والرؤية، أجازوا الآن يلتجأ بذلك إلى الكتاب الثلاث. أبيالا قال مكرت من عبد الله أيضا من قريب عبد العباس من قتيبة أبي قال أيضا من دقيق وآخر هؤلاء ذهبوا إلى القول بجواز الاعتماد على الكتاب الثلاثي في تقارير وإثبات دخول الشهر رمضان أو دخول شهر شهر. هؤلاء عمدتهم كما ذكرنا أنفا مؤسسة على قوله صلى الله عليه وسلم قال يا نساء فاقدروا له ففسروا فاقدروا له على انه يكون تقديره بكتاب المنازل وهو الكتاب الثلاث كما تظهر على جواز الاعتماد على الكتاب الثلاثي بالإجماع الخاطئ للمحبوس في المثمورة أنا تجلدها من دقيق العيد أن المحبوس في المثمورة الذي لا يرى وتحديده عن رؤية الهلال على الإجماع قائم في حقه بأنه يعمل في الكتاب ويكون سهره يفتر نحو ما يحسب تلك الأيام وعزز هذا القول بالقياس على أوقات صلوات اعتمادها على الكتاب على في معرفة دخول أوقات صلوات من دار العاشر مغرب بأوقات الفجر قال إذا كان هذا جائزا في أوقات صلوات بما لا يجوز ذلك بالنسبة للقول وإن شئتم فإنهم قالوا فإنهم ألحقوا مطابع الخمر والمنازل به على منازل ومطابعها قياسا كونيا وضعيا أو وضعا كونيا من أنه ذلك عندهم على ما يقول من دقيق أن الكتاب دل على وجود الهلال في وضع ما في السماء لكنه لا يرى بوجود مانع فيقتضي المقام عندهم يقتضي ذلك وجود الصوم بوجود سبب الشرع ووجود سبب الشرع هو العلم بوجود الهلال فلما كان العلم قائما بوجود الهلال بالختال الثلاثين ووجد سببه فإذا وجد السبب وجد المسبب أو وجد الحب وإذا انتفى السبب انتفى الحب فلما كان بالحساب الفلك يثبت لنا وجود السبب وهو العلم بظهور الهلال كان أصحاب هذه الأم أنه وجد التبدي بالفتح فيحدث مع الإسلام. هذا نبه هؤلاء إليهم. الظاهر الصحيح من هذه الأفكار والمذهب الأجدد، لأن القول بالخطاب السلفي لا سلف له أصلا، فهو مصادم للنصوص التي تأمر بالرؤية بالإسماء، لقوله تعالى سمما قوموا لرؤيته اخبروا لرؤيته إن غم عليكم فاخبروا له، وحديث الآخر إذا رأيتموه فقوموا إذا رأيتموه فاخبروا، هذا الحديث الغالي لا تكونوا حتى تروا لي، لا كلها تجعلوا معناها الحكم في علة وجوب القيام وجوب الإفطار علق هذا الرؤية، فتعبد الله سبحانه وتعالى بالرؤية بإتمام السفر كلاهما يقين، لأن المشاهد يقين وأيضا إتمام السهر يقين، فلا يسار إلى غيره بينما هذا السهر ظني، فلا يسار مع الظن فلا يسار إلى الظن مع وجود يقين. ثم أن ما ختم به الحديث أو ما ديل به الحديث يدل أو يشعر على أنه لا اعتماد على الكتاب السلفي، فلم يقل فإن غم عليكم وأوكل الأمر إلى الكتاب، فإن أوكل الأمر إلى كافة المسلفين في كتاب في إتمام شهر، بمعنى أنهم ينظرون في أوله ثم يحسبون الشهر إلى آخره، فتحصل بذلك اليقين لأن الشهر عاتب وعاتب، يعني الشهر 30 يوما أو الشهر 26 يوما. أما قياسهم على المحدود في المثمرة، وقياسهم أيضا على الصلوات على مواقيت الصلوات ثابتة الكتاب، فالحاقهم أو قياسهم هذا بالنسبة للمحدود في المثمرة وقياس مع ظهور الفارق، أولا وثانيا هو قياس فاسد الاعتبار في مصادمته للنصوص الواضحة الثابتة الصريحة بإماطة وتعليق الثالث الحكم الصوم والإفطار على إيه؟ على الرؤية، فهو فاسد الاعتبار لمصادمته للنصوص من جهة ولمصادمته إجماع الثلاث على اعتمادهم على الرؤية كما تقدم من نقله الإمام الزاهدي، من جهة أخرى فهو قياس مع ظهور الفارق في الفرق الظاهر بين المعذور الذي يكون في المثمورة الذي لا يعرف ربما حتى الأيام التي هو فيها التي قضاها، فله أن يصل أمره إلى الكتاب لوجود العذر، وهو مع ذلك إذا تبين خطأه أعاد، بينما غير المعذور فهو موصول أمره إلى الرؤية. فإذا هذا القياس قياس معذور الفارق من جهتين من جهة وقياس خاص الاعتبار من جهة مقابلة فيه لأفضل الإجماع. أما القياس على مواقيت الصلاة فيظهر بطلانه أيضا من ثلاث وجوه. الوجه الأول أنه قياس في مقابلة النص، فنفس الكلام الذي قلنا بالنسبة للمحذوف المسمورة يقال هنا لأنه في مقابلة النصوص الإجماع. فكل اجتهاد أو قياس كان في مقابلة ذلك كان في الاعتبار. الوجه الثاني أن الاعتماد على المواقيت بالنسبة للصلاة هذا الأصل المقيت عليه مختلف فيه، ومنهم من اعتمده ومنهم من نفاه. ألا شك أن القياس على أصل مختلف فيه لا يمكن الحال هذه أن يأتي بالنتيجة التي يمكن القسم لا يعتمد على ذات الأصل. هذا من جهة ثانية. جهة ثالثة أن يقال أن المعروف في قياس العلة قياس الشرع عموما أنه لا بد أن يكون المقيت عليه معقول المعنى، يتم المقيت عليه أو إلا تعرف القدرة. ومواقيت الصلاة ليس لها إلا قدرة، فكيف يقاس الفرع الذي لم تدرك العلة فيه والأصل الذي لم تدرك العلة فيه؟ لأنه القياس الطرفان تكون العلة جامعة بين الأصل والفرع، فكيف يقاس هذا على هذا وعلى على هذا؟ هذا لا يصح. بالتالي ينقرن هذا القياس ويكثر من الوجوه الثلاث، ويكفي الوجه الأول في مقاومة النصوص أن يقال أنه لا يمكن التأويل على مثل هذا القياس والنصوص ظاهرة فيه وثابتة. وكما تعرض أيضا في ربما في المسألة لاحقة وهي اختلاف العلماء في الأصل اختلاف العلماء في وحدة المطالع من اختلافها، أي هل العبرة باختلاف المطالع العبرة بوحدة المطالع؟ ثم تعرفوا أيضا سبيا بين منازل القمر ومنازل الشمس، لأن منازل الشمس نسبي بينما منزل منازل القمر مطلق، فلا يخاطب الأصل أن المطلق على النسبي في اختلاف بينهما. سيأتي ذلك السلام مفصلا. يعني أقول ولو سلمنا القياس الذي ذكر هنا قياس التوقيت التوقيت رؤية في ثبوت الصوت في ثبوت الإفطار على مواقف الصلاة مواقف الصلاة إذا سلمنا ثبوتها فهي ثابتة عن طريق منازل الشم بينما الأخرى منازل القمر ومنزلة القمر منازل القمر مطلقة بينما منازل الشمس نسبية سنتعرض لها إن شاء الله في الحلقة اللاحقة. الحاصل أن الشرع ما دام علق حكم الصيام والإفطار علقه على الرؤية إذا أمكن فإلا إذا تعذر علقها على إتمام الشهر 30 أن هذا هو ما عليه سلف الأمة مجمعين على ذلك ولكن قرأ الخلاف بعد ذلك كما علمتم على الحديث من قال بالحساب سلف بذلك يذهب بعض أهل العلم إلى القول أن ما ذهب ما يسقط عليه الشرع وعلق عليه رؤية وإسنادا هو أنه تعبدنا بذلك من قال بخلاف ذلك فقد ابتدع في الدين أي جعل تعدد في الكتاب الثلاثي لا التعدد في الرؤية الغاية فيه النهي وما بعد الغاية فيه وجود الصيام والحديث جعل وجود الصيام بمجرد رؤية الهلال ليلا أو نهارا لكن الجمهور قالوا إذا رؤية الهلال نهارا فهو اليوم المستقبل هذا اليوم الذي يأتي بعد ذلك فيتفقون جميعا أنه إذا رؤية ليس الليلة أن يصام النهار الذي يلي ذلك إذا الجمهور العلماء المحكي هو مذهب الأئمة الأربعة وحكي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن سعود وكثير من الصحابة الذين قالوا أنه إذا رؤي الهلال في النهار مطلقا فهو لليوم القادم لليوم المستقبل الذي يأتي بعد ذلك اليوم وخالف في ذلك بعض الليل وهؤلاء يفرقون ما قبل الزوال وما بعد الزوال يجعلون أنه إذا رؤي الهلال ما بعد الزوال فيكون في اليوم الذي يعني اليوم الآتي المستقبل وإذا رؤي ما قبل الزوال فهو في اليوم الماضي بمعنى أنهم قبل الزوال وما بعد الزوال يجعلون أنه إذا رؤي الهلال ما بعد الزوال فيكون في اليوم الذي يلي يعني اليوم الآتي المستقبل وإذا رؤي ما قبل الزوال فهو في اليوم الماضي بمعنى أنهم أكلوا يوما وإن كان في اختلاف بين هل يخلونه أو يكفي بتقارير أمنية بمجرد العلم بكونه في رمضان بعد رؤيته مباشرة تقارير أمنية كافي ذلك في الإجزاء لأنه من أهل الأعزاء. هذا خلاف كان تعرض له أيضا في حديث حفصة له. وهؤلاء سندهم في ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، والحديث الذي معنا قال هنا أيضا لا تصوموا حتى ترى، هذا فيه إجماع على أنه لا يصام بالليل ولا ويجمعون مع الفريق الآخر على أنه بعد الزوال لا صيام يكون من ليلة الليلة اللاحقة، وبالتالي هذا الإجماع عندهم خطط العموم الموجود في قوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، ويبقى ما قبل الزوال يحمله الحديث عندهم أنه يكون الليلة الماضية ولا يكون الليلة اللاحقة. وخالف في ذلك الشيعة الإجماع أصلا فأوجبوه فيما قبل الزوال وفيما بعد الزوال. الظاهر أن القول الأول أقوى سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال يكون في اليوم اللاحق ولا يجب في ذلك اليوم إعمالا بالأحاديث التي ستأتي بعد حين، وهي منها الحديث التي جاء فيها أعرابيان يخبران النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلى رمضان رأى الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوموا غدا. هذه الحديث تنتشر إلى أنه كان في الصباح ولا في المساء، كان قبل الزوال أو بعد الزوال، فكان الحكم أنه إذا رؤية النهار فيما قبل الزوال وبعده له حكم واحد أنه يصوم في اليوم الذي يجري. الحديث هنا في قوله لا تقوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، جعل كما قدمت علق الترى أمر الصيام والإفطار بالرؤية، علقها بالرؤية، لكن ليس بالحديث المقصود منه أن تثبت رؤية الهلال في حق كل مكلف وفي حق جميع المسلمين، بل إذا رآه البعض ثبت في حق البقية أو ثبت في سائر المسلمين. هذا البعض الذي يثبت به الهلال أو يثبت به حكم الصوم الإفطار هذا البعض، هل هو الواحد العدل أم يشترط أن يكون اثنان لا ما يزيد؟ يعني هل البعض هو يتمثل في عدلين أو في واحد أو في خبر واحد فقط يثبت إذا رمضان أو إلى شوال؟ مذهب مالك والأوزاعي وهو مذهب أيضا إمام الشافعي في القديم رواية عن إمام أحمد، قالوا أنه يشترط في الرؤية كما يشترط في إثبات الحقوق، وما تثبت في الحقوق وهما شاهدان يشترطوا أيضا في ثبوت الشهر صوما وإفطارا، أن يكون البعض المعتبر هو عدلان. هؤلاء استدلوا بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، كما استدلوا بحديث شاهداته وبحديث آخر لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن جمع من الصحابة. هؤلاء روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قوموا برؤيتي افطروا برؤيتي وانفقوا لها، فإن غم عليكم فافطروا له 30، فإن شهدان مسلمان فقوموا وافطروا. أيضا تدلوا بأنه قراء الناس الهلال، فقدم أعرابيا شهد عند رسول صلى الله عليه وسلم أنه أهل أي ما رأوا الهلال هلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم. وكذلك حديث آخر أن جمعا أو ركبا قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرانه برؤية الهلال، فعمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا غدا. إذا هذه الأحاديث كلها تدل على أن المعتبر في ذلك هو شاهدان، ولا يكفي شاهد واحد في إثبات رؤية رمضان ولا في إثبات رؤية شهر. وخالف في ذلك كل من الإمام الشافعي والإمام أحمد في أظهر قوليهما، أو الأشهر قولين عند الإمام الشافعي وطلع عن الإمام أحمد، هؤلاء يذهبون إلى القول بأن الشاهد الواحد كافي في إثبات رؤية الصوم والإفطار. هؤلاء يستدلون بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قرأ الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. الحديث واضح في اتفاق النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الواحد في إزداد الصوم حتى ذلك يستجيب الإسلام. كذلك يستدلون بحديث الأعرابي الذي شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال وقال عليه الصلاة والسلام: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بلال أن يؤذن في الناس أن يصوموا غدا. هذا الذي ذهب إليه كل من الإمام الشافعي الإمام أحمد في أشهر قوله: ما هو مذهب ابن حزم الظاهري؟ وبه قال الطمعاني وأيده الشوكاني وناصره. ويرى الإمام ابن حزم في قال النظر إلى دليل المعارضين والمخالفين، قال: نحن نقول بالاثنين، لكن هذا لا ينافي الواحد، عنده الاثنين. الأدلة التي استدل بها القائدون بوجود عدلين، قال: هذه لا تنافي، ما نقول بالعدلين ان الواحد كما يزيد كله يثبت به الرؤية، لكن هذه الحديث عندها لا تنفي الواحد بالنظر إلى قوام الإمام ابن حزم الظاهري، لا يأخذ بمفهوم المخالفة، لأن هذه الأحاديث الأخرى التي نصت على شهادة الشاهدين أنه يلتمس من مفهومها ومن دليل الخطاب يلتمس هذا كما تعلم جواز الواحد، لكنها إنما يثبت ذلك عن طريق مفهوم عن طريق دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة، وهو لا يأخذ به أصلا أو من قواعد سوري أنه لا يأخذ بالمفهوم. وبالتالي قال أنه نحن نقول بالاثنين، لكن الواحد هذا ثابت وبالتالي نأخذ به. أما الإمام الشوكاني فعارض أدلة الأولين، أنه أولا أن الأحاديث الواردة كلها تدل على الاثنين وهي تدل بالمفهوم على أنه لا يجوز الواحد. أما أدلة الفريق الثاني الذين استدلوا بحديث ابن عمر أنها بحديث الأعرابي هذا أنها تدل بمنطوقها على جواز الواحد، وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدمت دلالة المنطوق على دلالة المفهوم، وبالتالي قدم شهادة الواحد في هذه على تقدم شهادة الواحد في إثبات الصوم والإفطار على المفهوم الذي يمنع شهادة الواحد في الأدلة السابقة. كذلك يرى الإمام الشوكاني بأن عموم الأخبار تكون إنما تكون بالخبر الواحد، الأخبار تثبت بالخبر الواحد، وهذه لا تخرج عنها، بمعنى أنها داخلة في الأخبار التي يكتفى بها بشهادة واحد، وإنما يكون شهادة اثنين وغير ذلك مؤيدة ومؤكدة، ولا تكون هذه مبنية على الشهادة التي يطلب فيها الشاهدين. هذا الذي قرروه فالذي يظهر والله أعلم أن مذهب الأولين هو أقوى من مذهب الآخرين، ذلك لأن ما تدل به الفريق الثاني وما عزز به الإمام الشوكاني من مثل الله بمثل هذه القواعد، الذي يظهر أن الحديث ابن عمر وإن كان في ظاهره قويا غير أنه يؤثر عليه من جهة أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع شهادة تصدقه ثم كمل نصاب الشهادة لابن عمر رضي الله عنهما، بمعنى أنه لم يكن ذكر ابن عمر في هذا الحديث سوى أنه أخبر عن حكاية فعل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صام وأمر بصيامه، وليس فيه أي ليس في هذه القصة أو في هذه في هذا الحديث ليس نصا في قبول الشهادة بمفردها، بمعنى أنه ليس فيه لوجود الاحتمال السابق ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع شهادة ثم لما سمع شهادة أخرى كملها به فتى لذلك قبل الصوم بشهادتين، وهذا موافق وتجتمع فيه أدلة الفريق الثاني إذا ما قيرناها إلى ذلك. يدل على ذلك أو يعزز هذا الاحتمال أن الذي نقله عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب كما ذكرنا في الحديث عن جمع من الصحابة يوافقون هذا، فيقول في الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا، دليل على أن مجموع أو جمع من الصحابة أخذوا بمثل هذا المفهوم. ثم زاد أبو داود في قصة طويلة أن ابن عمر يشاركهم الرأي في ذلك، لأنه قال في الحديث في قصة طويلة مع أمير مكة وفيها في آخر شيء قال وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أي بشهادة شاهدين، قال وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الاحتمال الوارد هذا وحكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليلا صريحا على قبول خبر الشهادة الواحد في أقدار الإفطار في وجود اهتمام، ويعززه جمع من الصحابة ويعززه موافقة ابن عمر وهو راوي بهذه القصة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أو بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث الأعرابي الذي قدم النبي صلى الله عليه وسلم فشهد عنده إلى آخره، هذا الحديث لا يقوى على النهوض، فضعفه أهل الحديث وأنه لا يصلح للاحتجاج، وعلى فرض أنه يصلح للاحتجاج فهو قابل للتأويل كأنه في ذلك كأن الحديث السابق وهو حديث إيه؟ حديث ابن عمر السابق يقال فيه إذا ما أردنا صحته يقال فيه على نحو ما قيل في ابن عمر بأنه أكمل شهادته بعد ما قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى آخره، فكمل شهادته بأنه قد يحتمل أن يكون في شهادة سابقة له. أما ما ذكره ابن حزم بأننا نأخذ بالاثنين نقول به، وأنه ليس فيه دليل على نفي شهادة الواحد، فهذا مبني كما قلت آنفا على مفهوم دليل الخطاب هو حجة أو ليس بحجة، وهذا ليس مقام ذكر حجية عدو الجمهور على حجيته، والأحناف والظاهرية يذهبون إلى عدم حجية الحجية المفهومة. أما ما ذهب إليه الإمام الشوكاني فهو صحيح تقعيدا أن دلالة المنطوق أولى من دلالة المفهوم ولا شك، لكنه إذا لم يكن هناك احتمال المذكور في حديث ابن عباس وضعف الحديث الذي في حديث الأعراب، فإنه مع وجود هذا الاحتمال لا يمكن الابتزاز به، لاحتمال هذا يكون متحققا في الجمع بين القولين الأول والثاني، بمعنى أنه إذا قلنا أنه كمل نقابه بشهادته معنى ذلك أنه قبل شهادة العدلين، معنى ذلك في توافق بين أدلة مالك وغيره وبين أدلة لا تعارض بينها، فإذا انتفى التعارض فالجمع كان متحقق، فإذا تحقق الجمع فلا ترجيح، وبالتالي فلا ترجح بين المنصور والمفهوم كما لا يحدث. هذه جملة ما ذكره الطريق الأول والثاني. أما الحمل على العموم على الأخبار فإنه يكون سائغا إذا ما قلنا أنه لم يرد في ذلك أي دليل، لما ورد الدليل على أنه يشترط في البعض الذي يرى الهلال حتى يقوم البقية أنه يشترط فيه عدلان الشاهدان، في هذه الحالة يجب المقيء إلى ما أثبته الدليل، وما أثبته الدليل هو عين ما هو ثابت بالنسبة للحقوق يستشهده شهيدين مغنيين. هذه الحاصل المسألة. الحديث أيضا من جهة أخرى يستدل به الفريق القائل ب جواز خلاف المطالب، بمعنى أنه إذا رؤي في بلد لا يلزم بلد آخر أن يقوم لأنه البلد الآخر لم يروه، الحديث قال لا تقوم حتى تروه، تدل بالحديث هذا طريق من أهل العلم الذين يقولون بأن العبرة باختلاف المطالع، ويوجهون الحديث على أنه الحديث قال لا تصوموا حتى تروه، فإذا رؤي في بلد كان الواجب على أهل البلد الذين شهدوا وحضروا أن يصوموا، وليس ذلك ملزما لبلد آخر لأنهم لم يروا الهلال. هكذا استدل به كما سنعرفه مطولا في الحصة اللاحقة في خلاف مصالح هذه ويحدث مصالح. فاستدل به هؤلاء على أن الحديث لهم وأنه يوصف أنه أن أهل البلد الذين لم يروا الهلال سيلزمهم أن يصوموا، ويستدلون بحديث قريب عند مسلم في إفادة ذلك. أما الفريق الثاني الذين يقولون بوحدة المطالع أيضا يرون أن الحديث لهم إذ لا يختلفوا عن بقية الأحاديث الأخرى، لأن الحديث له منطوق ومفهوم. أما منطوقه فهو النهي عن الصيام حتى الرؤية، وما بعد الرؤيا نقيض ما قبلها، أي ما بعده نقيض ما قبله، بمعنى فيه وجوب الصيام بعد الرؤيا. ووجوب الصيام بعد الرؤيا معناه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاحضروا له، فيكون الحديث هو نفس الأحاديث التي تأمر بالصيام لرؤية الإفطار ورؤيته. فقالوا هذا أيضا دليل لنا وليس دليل للفريق الثاني. هذه المسألة إذا أو هذا الحديث من هذه الحيثية تنازعه كل من الفريقين، الفريق الذي يثبت اختلاف المقاطع والفريق الذي ينفي اختلاف المقالة، بل يثبت وحدة المقالة، يستدل به كل من الفريقين على وجهه ويعززه بأدلة أخرى كما سترونه إن شاء الله في الحصة اللاحقة حال تناول هذا الموضوع اختلاف المقالة من وحدة المقالة وأقوال أدلة كل فريقين، ثم مناقشة هذه الأدلة ومحاولة الخروج بسبب الخلاف الذي يمكن أن يحدد من خلاله الرأي الراجح في هذا الموضوع. الحديث أيضا الذي معنا هنا دائما في قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال، ما هي الحكمة من النهي عن استقبال رمضان بالصوم؟ هنا العلماء قالوا النهي عن استقبال الحكمة في ذلك هو النهي، هو في ذات النهي عن صيام ذلك اليوم وهو يوم السبت، فمن قامه فقد طعن أو حاول الطعن في الخوف. هذه الحكمة هو تقرير النهي في معرض النظر من يطعن في الحكم إذا ما قام ذلك اليوم، لأنه قال هذه حدود الله تعالى، ومن فعل غير ذلك فقد طعن في هذه الحدود. والإمام حجر يرى أن هذه الحكمة هي هذا الرأي في ذكر هذه الحكمة هو الرأي المعتمد. وفيه آراء أخرى، بعضهم ترى أنه في النهي عن صيام ذلك اليوم في قوله لا تصوموا حتى تروه رأى هؤلاء أنه إنما جعل ترى الحكمة في التقوية والنشاط بحيث أنه يدخل رمضان في قوة ومكتب. وبعضهم رأى الحكمة من ذلك هو عدم ارتباط أو عدم اتفاق بين الفرض والنفل، بحيث أنه جعل بين الفرض والنفل حدا فاصلا بينهما، وهو أن يجعل ذلك يوم الشك فيه عدم الصيام لئلا يرتبط صوم التطوع مع صوم الفريضة. كذلك جعل العيد فاصلا بين صوم الواجب وبين صوم التطوع. لكن هذه الحكمة الأولى والثانية يريد ما يعكر عليها، وهو قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كما يصوم ذلك اليوم فليصومه. أنا ذلك لمن كانت له عادة وقعت عادته في صوم يوم الشك جاز له أن يصوم يوم الشك. معنى ذلك اعتبار التقوي أو اعتبار إيجاد فرق أو إيجاد حاجز بين النفس والفرق لا يتم. ذلك كان ما ذكره الإمام ابن حجر من حكمة في صيام يوم في النهي عن صيام يوم الشك، أظنه هو الأقوى والأولى. هذه إذن الفوائد والأحكام التي يمكن أن نلتمسها من حديث الباب. وفي الخطة اللاحقة إن شاء الله نحاول أن نتعرض إلى أقوال العلماء وأدلتهم في كل من اختلاف المقالع من وحدة المقالع. هل أن رؤية بلد تعم جميع البلدان كما هو رأي جمهور العلماء، أم أن رؤية بلد لا تعم جميع البلدان وتعم بعض البلدان وليس كل البلدان، وهل في التباعد بين الأطراف أو البلدان بعض البعض من ضابط في التباعد هذا بين المشرق والمغرب، أم أنه لا ينفع هذا التباعد في وجود الصوم إذا ما لحقه وإذا ما وصله الخبر في وجود الصوم. هو يقول أن معروف عن الإمام السلطاني في كثير من مسائله كما ذكرناه عدة مرات أنه يرى أنه لا تعارض بين الخير والخير وأن قوله فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ورقوا وأن قول ابن عمر لما جاءه فأخبره أنه رأى الهلال فقام وأمر بصيامه فأمر بصيامه يعني من فعله أنه اكتفى بشهادة الواحد من فعله أنه اكتفى بشهادة في حين أن قوله لم يكتفي بشهادة الواحد ممكن أن يكون هذا معضلا من جهة لما ضر إلى سلطاني يمكن يقول أيضا أنه تعارض فيه القول مع الكل الكل أقوى من القول فضلا عن ما يجعل الدليل آخر مترددا للاحتمال السابق فهو سيكون القول أقوى من الفعل. أما إذا أحب أن يرد على ما ذكره الثاني قال وفي هذه المسألة عارض خالف الإمام الثاني أصله الذي اعتمده في كثير من وزيد ما ذكرت أنا قلنا الاحتمال هذا صحيح أنه ذكر الاحتمال لكنه نقل عن جمع من الصحابة كما في رواية أبي داود من رواية ربعي بن حراز عن جمع من الصحابة أنهم قالوا فإن شهد أنهم قالوا قال صلى الله عليه وسلم إلى قوله فإن شهد شاهدان هذا جمع من الصحابة. ابن عمر لا يخالفون في ذلك ابن عمر لا يخالفون في ذلك بل نقل أبو داود في قصة طويلة كما قلت آنفا عن أمير مكة أنه في آخر قصة يقول بخصوص الشاهدين قال لذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر هذا يوافق المذهب القائل بالشاهدين وبين بين انه من امره صلى الله عليه وسلم وجود شاهدين كان لان حيث الاحتمال في الاصل هو أن الاحتمال معزز بكلام الصحابي نفسه وهو ابن عمر فلو كان هذا الاحتمال بعيدا لقال أنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم على واحد لذلك قلنا لما قال هو الصحابي كذا وبذلك أمرنا فهمنا أنه لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة فقط سبقة شهادة أولى ثم إجد ذلك بقول بذلك أمر فقول بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصبح هذا أيضا سنة وسنة تعارض فعله تعارض القول وهو مقر بذلك والراوي أعلم بما لم عند الله تعالى. تاريخ